أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، وهذه الأخبار كثيرة منها موثقة سماع. كان الكلام في الدليل الثاني من أدلة القائلين بعدم لزوم الموافقة القطعية وجواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. وهذا الدليل عبارة عن مجموعة من الأخبار الدالة على جواز ارتكاب أطراف الشبهة المحصورة. وقبل بيان تقريب الاستدلال بها، ذكرنا في الدرس الماضي مطلبا بعنوان ما معنى جعل البدل الذي ارتكز عليه المستدل في استدلاله، وذكرنا أيضا تقريب الاستدلال بهذه الأخبار على مدعى المستدل من جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. ثم صار الشيخ رحمه الله إلى ذكر تلك الأخبار التي استند إليها القائلون بالنظرية الثانية. وقد ذكر الشيخ رحمه الله لنا خبرا واحدا من تلكم الأخبار بعنوان المثال والنموذج، ألا وهي موثقة سماع عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام. فلنقرأ الرواية أولا ثم نبين كيفية الاستدلال بها على إثبات مدعى المستدل. قال: وهذه الأخبار التي استند إليها أصحاب النظرية الثانية، أعني القائلين بعدم لزوم الموافقة القطعية بل يجوز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، بأن يجتنب عن بعض الأطراف كاف في الامتثال، فهو محقق للموافقة الاحتمالية. قال: وهذه الأخبار كثيرة منها، من باب النموذج عليكم السلام ومن باب المثال، فكل ما يقال في هذه الموثقة أو في هذا الخبر من استدلالا وجوابا من الشيخ فهو آت في غيره من سائر الأخبار في هذه الطائفة. قال: منها موثقة سماعة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمال بني أمية، يعني أصاب المال مين؟ من عمال بني أمية، وهو يتصدق منه. هذا منه هو يستدعى عليها المستدل، يعني القائلون بالنظرية الثانية راح يستدلون ويستندون على قول الإمام منه، سواء كان هذا مو في كلام المعصوم، في كلام السائل غاد ما في الأمر، الجواب الإمام إجى على وفق هذا السؤال. وهو يتصدق منه، يعني مين؟ من هذا المال الذي أصابه. قبل أن نبين هذه الأعمال، قال: رجل أصاب مالا، المفروض أن هذا المال حرام، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن خلفاء بني أمية لعنهم الله وعمالهم لا يملكون ما في أيديهم، غالبا لا يملكون ما في أيديهم، بلحاظ أن ما في أيديهم أخذوه وتسلطوا عليه بظلم، بعدوان، بغير حق، فبالنتيجة لا يملكون ما في أيديهم. فهذا الذي تحت إيد عمال أو عامل بني أمية عندما وصل إلى ذلك الرجل، فهذا المال ماذا؟ مال حرام، يعني مال بوصف كونه حراما. قال: وهو يتصدق منه، يعني هذا المفروض يكون فرضة حتى جواب الإمام يجي كلامه، نعرف ليش الإمام هكذا قال، أنه الخطيئة لا تكفر الخطيئة. قال: وهو يتصدق، وهذا الرجل يتصدق من هذا المال، عليكم السلام. والمستدل أخذ المن للتبعير، يعني من بعض المال يتصدق. وهو يتصدق منه ويصل قرابته، يعني هم منه، بعد ما تداعي يجي يكرر منه بعد، ويحج أيضا من هذا المال. ليش؟ ليغفر له ما اكتسب. يعني هذا الإنسان المتصدق أو الحاج أو الذي يصل أرحامه وأقاربه، غرض من هذا العمل أنه يقول: عندي سيئات، عندي ذنوب، حتى أني بهذه الأعمال تقوم هاي أعمالي وتغفر ما ارتكبت من سيئات، ليغفر له ما اكتسب، ويقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال عليه السلام، يقول الإمام، يقول هذا الظاهر درب الدعاء ما لاقي، طريق الدعاء متيها، إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة، وهذا المال الواصل إلى حرام، فهذا مفروض اللي احنا قبل قليل مهدناه، المفروض أن هذا المال حرام، فهو بالحرام لا يستطيع أن يكفر ماذا؟ الخطيئة. الخطيئة لا تكفر الخطيئة، وإن الحسنة تحط الخطيئة. بل إذا يريد يأتي بشيء بحيث يكفر الخطيئة، فعليه أن يأتي بالحسنة، بحسنة، لا أنه يأتي بخطيئة يرتكب جرم، بهذا الجرم يريد أن يكفر جرمه. وإن الحسنة تحط الخطيئة. ثم قال عليه السلام، محل الشاهد منا يبدأ. لا، المراد من الخطيئة الثانية يعني سيئاته، ذنوبه، وهو راد يتصدق ويصل ويحج ليغفر له ما اكتسب. يعني هذا الإنسان، بلي نعم. وإن الخطيئة الأولى، يعني هذا المال الحرام اللي وصل إليه، لا تكفر الخطيئة، يعني لا تكفر ماذا؟ ذنوبه. ثم قال عليه السلام، من هنا راح يبدأ محل الشاهد: إن كان خلط الحرام حلالا فاختلط. هذا المال الحرام مرتان يكون معينا لدى هذا الشخص الذي وصل إليه، بحيث لم يختلط مع أمواله المباحة أو المحللة. هذا الأمر واضح حكمه أنه مجهول المالك ويأتي بوظيفته. ومرة أخرى هذا المال الحرام امتزجه بمن؟ بأمواله المباحة، فحصل الاختلاط، وبالتالي ما استطاع أن يفرز، أن يشخص أن يعين المال الحرام ما مقداره وعليكم السلام وما هو الكلام هنا. قال ثم قال عليه السلام إن كان هذا الرجل خلط الحرام يعني هذا المال الحرام الألف للعهد حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال أو فلم يعرف الحرام من الحلال، ماذا قال عليه السلام؟ فلا بأس. هذا محل الشاهد، عندما قال الإمام فلا بأس يجي فإن ظاهره المستدل. المستدل راح يقرب استدلاله بهذا الحديث الشريف على مدعاه. ما هو مدعاه؟ عدم لزوم الموافقة القطعية، وإنما يجوز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. تقريب الاستدلال أن ظاهر الحديث الشريف يعني بلي هو هذا يأتي هناك في القسم الموضع الخامس خلينا نقول المال المختلط بالحرام، ولكن هذا في باب ماذا؟ في باب الموارد الاحتياط، يعني في مسائل الأصوليين يأتون بهذا الخبر في هذا الباب، يعني هم مو الآن بصدد أنه يجب عليه التخميس أو لا يجب. نعم نعم، إذا احنا كنا في ذلك الباب فنجيب هذا الخبر ونضم إلى تلك الروايات اللي تقول أنه لازم تخمس فنسوف الجمع. بلي، تقريب الاستدلال أن ظاهر الحديث الشريف أن الإمام عليه السلام نفى البأس عن التصدق والحج وصلة الأرحام من هذا المال المختلط، من هذا المال المختلط يعني من بعضه. ليش أنا قبل قليل كنت أركز أنه هو مستدعى منه أن الإمام عليه السلام نفى البأس، قال لا بأس، نفى البأس عن التصدق والحاج والصلة وما شاكل ذلك من هذا المال المختلط، وأنه يحصل الأجر في ذلك. فقال المستدل هذا هو ظاهر الحديث، ولا دلالة في الحديث الشريف على أكثر من ذلك، فلا يدل الحديث على أن التصرف في جميع هذا المال جائز أيضا، فلا يدل على أن التصرف في جميع هذا المال المشتبه جائز أيضا، وإنما جوز الحديث التصرف من بعض هذا المال. ولو فإذا الحديث يدل بالمطابقة على مدعى المستدل، أعني جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. كيف؟ حيث جوزنا له أن يتصرف ببعض أطراف الشبهة، بين قوسين يتصرف ببعض هذا المال ويترك الطرف الآخر من الشبهة المحصورة. ليش الشبهة محصورة؟ إنه هو هل مليون أو هل ألف دينار أو هل عشر آلاف دينار، قسمه حرام وقسمه شنو حلال، وترك الطرف الآخر من الشبهة بين قوسين وترك التصرف في البعض الآخر من هذا المال، فحصلت الموافقة الاحتمالية للعلم الإجمالي، لأنه يعلم إجمال أكو حرام ضمن هالخمس تالاف أو ضمن هالعشر تالاف فارزة. ولو تنزلنا، المستدل يقول بعدنا بتقي بالاستدلال، ولو تنزلنا وفرضنا ظهور الحديث في التصرف في الجميع، ولو تنزلنا وفرضنا ظهور الحديث في التصرف في جميع هذا المال، فلا بد من توجيهه مثل ما أمس قال وين في أصل تقريب الاستدلال بهذه الأخبار، فلا بد من توجيهه وحمله على خلاف الظاهر جمعا بين الأدلة بالبيان المتقدم ذكره في البحث الماضي. من ماذا البيان المتقدم؟ من أنه يحمل الحديث على جواز التصرف ببعض هذا المال، ويجعل البعض الآخر الباقي يجعل ماذا؟ بدلا عن الحرام الواقعي. هذا اللي احنا أمس قلنا المستدل مركز على ماذا في استدلاله؟ مركز على هذا المطلب، مطلب جعل البدل. نحمل الحديث على جواز التصرف ببعض هذا المال، ونجعل البعض الآخر الباقي بدلا عن الحرام الواقعي، وبالتالي يثبت مدعى المستدل بهذا أيضا. هذا تقريب الاستدلال بالرواية. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على هذا الاستدلال بما حاصله، أن الحديث الشريف موثقة سماعة اتفاقا ظاهر في جواز التصرف في جميع أطراف الشبهة، أو فقل ظاهر في جواز التصرف في جميع هذا المال، وذلك لأن الإنسان الذي أصاب هذا المال لا يخرج عن أحد حالين: واحد، إما أن يتصرف في جميع هذا المال للأعمال المذكورة في الرواية من الحج والتصدق والصلة، فمن الواضح أن هذا تصرف في الجميع. هذا الحال الأول للمكلف، يأخذ هذا 10,000 مثلا أو المليون كله، يأخذه اللي أصابه كله يروح يصدق به، يروح يحج به أو يصل به أقاربه. هذا الحال الأول، فهذا من الواضح أن هذا تصرف في الجميع. اثنين، وإما أن يصرف بعض هذا المال للأعمال المذكورة ويمسك البعض الآخر تحت يده فارزة، وهذا العمل بنفسه هو نوع تصرف، لأنه مهما أمسك البعض الآخر سيصرفه يوما ما في حاجة من حاجياته. احنا فارضين انه هذا البعض منا من يصدق به، البعض الاخر ما يرجع الى ذلك الخليفه اللي هو من بني اميه، لا، وانما يمسكه حسب ما يقول المستدل. زين، هذا من يمسكه مهما امسكه يوم من الايام يصرفه في حاجياته، لو ما يصرفه في حاجياته، فيكون هذا الشخص في المحصله النهائيه أنه تصرف في جميع هذا المال، وأنه صرف جميع هذا المال، وعندها فيكون الحديث حينئذ ظاهرا في جواز التصرف في الجميع. وعلى ضوء هذا، لما صار ظاهر في ماذا؟ في جواز التصرف. هسه جواز التصرف الجميع، تريد دفعة واحدة تشيل هذا المال كله وتصدق به، تريد لا بعض تصدق به والبعض الآخر تمسكه لأجل بعض حاجياتك الأخرى، ثم في يوم من الأيام أيضا تصرفه وين؟ تلبية لبعض حاجياتك. هذا مو هو لا مو احنا ما يصير بلي احتمال، بس احنا احتمال ما نضغط على الروايه. الروايه قال يغفر له ما اكتسب ويقول ان الحسنات يذهبن السيئات، نقطه. هذا امر للسؤال، انه بعد هذا ما يجي في باله انه هذا اصلا ما فهم ان هذا حرام.
يعني احنا
معناه
نتوجه
باتجاه الروايه. نعم نعم، هذا الحوار الموجود بين الراوي والمجيب. لا مو قضيه انه ننقض الروايه، لا مو احنا اذا نفتح ابواب الاحتمالات، ابواب الاحتمالات كثيره. اي فبالتالي بالتالي بعد ما يصير هناك بعد طعم من الاستدلال بالروايه بالدليل بالحجه وما شاكل ذلك. بني وعلى ضوء هذا فلا بد اما واما اما ان نبقي الحديث الشريف على ظاهره، وبالنتيجة فلا بد أن نحكم بجواز المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، وهذا مما لا يلتزم به المستدل، ولا يسلم هذا المطلب أصلا ولا يرتضيه. وإما لا بد من توجيهه وحمله على خلاف الظاهر، على خلاف الظاهر. وفي مقام الحامل هناك طريقان. الطريق الأول الطريق الذي سلكه المستدل وملخصه أن نحمل الحديث الشريف على جواز طريق المستدل اللي هو حمله على جواز التصرف في بعض هذا المال، وجعل البعض الآخر الباقي بدلا عن الحرام الواقعي، وخلص بعد ذلك علما إلى ما ينفعه ويثبت مطلوبه. أثبت مطلوبه بهذا الطريق المستدل. الطريق الآخر الشيخ رحمه الله يقول قضية ما منحصر بس بهذا الطريق في مقام الحمل. هسه إما أن نبقي الحديث على ظاهره يرتضي ويانا خير على خير، والحال هو لا ما يسلم ذاك المطلب. ليش؟ لأنه بالنتيجة لابد أن نحكم بمن؟ أن نحكم بجواز المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، وهو ماذا يقول؟ يقول بحربة المخالفة القطعية. وإما لابد من توجيهه وحمله، لكن في مقام الحمل القضية ما منحصر فقط بالطريق الذي هو سلكه. في مقام الحمل هناك طريقان، الطريق الأول هذا الذي سلكه المستدل. الطريق الآخر أن نقول بأن المال الحرام في مورد الحديث أن المال الحرام في مورد الحديث حرام خاص بحيث يكون الجاهل به معذورا. بيان ذلك هذا يحتاج إلى بيان أنه شلون أكون مال حرام نوع خاص من الحرام بحيث يكون الجاهل به معذورا. بيان ذلك أن الطابع الغالب على المحرمات أن العلم التفصيلي مما لم يؤخذ في موضوعها، بل دليلها أي دليل المحرمات بل دليلها عام يشمل حتى موارد العلم الإجمالي، فيلزم الاجتناب من قبيل اجتنب عن الخمر مثلا، فسواء علم المكلف تفصيلا بوجود الخمر أم علم إجمالا بوجودها عليه ماذا؟ عليه أن يجتنب الخمر. فالعلم التفصيلي ماذا؟ ما مأخوذ في موضوع هذه المحرمات، يعني ما إلى أي موضوعية، وإنما دليل المحرمات عام يشمل حتى موارد العلم الإجمالي. ولكن هناك البعض من المحرمات مما أخذ العلم التفصيلي في موضوع ذلك البعض تعبدا وبالدليل الخاص. هناك البعض من المحرمات مما أخذ العلم التفصيلي للمكلف في موضوع ذلك البعض تعبدا وبالدليل الخاص، بمعنى أن المكلف إن علم تفصيلا بالحرام عليه اجتنابه، وإلا فلا. هاي شنو فلا؟ سواء علم إجمالا به أم لا، علم إجمالا بالحرام أم لا. نأتي إلى هذا البعض من قبيل الربا، قلنا تعبدا وبالدليل الخاص العلم التفصيلي مأخوذ من قبيل الربا، فإن المكلف إذا كان جاهلا بحرمة الربا وأصاب مالا ربويا واختلط المال بأمواله المحللة ولم يستطع فرزه وتشخيصه وتعيينه، قالوا يجوز له أن يتصرف في جميع هذا المال وإن علم إجمالا بوجود الربا، وإن علم إجمالا بالشبهة المحصورة. لماذا يجوز له؟ باعتبار أن تنجز الحرمة، إي بلي ربما أنا عندي علم إجمال بالحرمة بس هاي ما متنجزة، خلنا نشوف تنجزها وين. بلحاظ أن تنجز الحرمة هنا أي في باب الربا لوجود دليل خاص، بلحاظ أن تنجز الحرمة هنا دائر مدار العلم التفصيلي، وحيث لا علم تفصيلي حسب الفرض، وحيث لا علم تفصيلي فلا تنجز للحرمة فيكون التصرف جائزا. بعد ومن قبيل ميتة السمك، هم ورد نص خاص ميتة السمك فإن علم المكلف تفصيلا بأن هذه ميتة فيلزمه الاجتناب، يلزمه الاجتناب. وإلا لو لم يعلم تفصيلا واختلطت ميتة السمك بسائر الأسماك المباحة ولم يمكن الفرز والتشخيص فلا يلزمه الاجتناب، للدليل المتقدم، لعين الدليل أو لعين الدليل المتقدم. وحينئذ شو يقول الشيخ رحمه الله؟ السؤال البعض قلنا من قبيل الربا، واحد مورد، مورد رقم اثنين ميتة السمك. وحينئذ فلعل ما نحن فيه بين قوسين أعني المال الذي أصابه من عمال بني أمية، وحينئذ لعل ما نحن فيه المورد الثالث من تلكم الموارد، وعندها فيكون الحكم فيما نحن فيه حكما تعبديا. يعني حال الربا، حال الميتة السمكة، وإذا كان تعبديا فلا بد من الاقتصار على مورده، ولا يحق لنا التعدي منه إلى سائر الموارد حتى تقننون حكما سلمكم الله، حكما وهو جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. ثم قال رحمه الله أن حمل الحديث على الطريق الأول، طريق الأول علما للمستدل، أن حمل الحديث على الطريق الأول ليس بأولى من حمله على الثاني، وإذا جاء الاحتمال في الاستدلال بطل الاستدلال، فلا ينهض الاستدلال بهذه الموثقة وبأخواتها على مطلوب المستدل. قال رحمه الله فإن ظاهره، هذا ماذا؟ تقريب الاستدلال بهذه الموثقة على منه؟ على مطلوب المستدل اللي قررناه. قال فإن ظاهره، المستدل راح يركز على شنو؟ على منه، يعني هذا الشخص اللي أصاب المال من عمال بني أمية راح يتصرف في بعض المال مو في كل المال، يعني بعض أطراف الشبهة يتصرف فيه والبعض الآخر ماذا؟ يتركه. قال فإن ظاهره نفي البأس عن التصدق والصلة، أي صلة الأرحام والحج، نفي البأس عن هذه الأعمال مين؟ من المال المختلط وحصول الأجر في ذلك، وليس في الحديث الشريف دلالة على جواز التصرف في الجميع، أي في جميع المال، وإنما ببعض المال يتصرف والبعض الآخر. هذا يذكر في بعض المصادر تعليل للمستدل، شلون أيها المستدل تحمل على البعض مو على الجميع، تقول الحديث ظاهر في البعض. يقول هذا نستند علما إلى ما هو المعمول عند الناس، ما هو العادة عند الناس، عادة معمولا الإنسان لا يصرف جميع هذا المال في طريق الحج أو في التصدق أو الأعمال المذكورة في الرواية، وإنما ماذا؟ وإنما يصرف بعضه ويمسك البعض الآخر لمن؟ لسائر حاجياته ولسائر احتياجاته، وأنه يقول مو أنا دائما أكون هكذا في رفاهية بس أقوم بالخيرات، لا، ربما يجيني في يوم آخر فيه ضنك، فيه عسر علي، فأنا كن أخلي البعض الآخر لسد تلك الحاجيات الأخرى. فلذلك يقول ظاهر الحديث أنه يصرف بعض هذا المال بإزاء هذه الأعمال ويضم البعض الآخر، فليس نعم.
ها؟ فنبدأ نقول هذا الأموال اللي يأخذه من فيهم بعض حلال وفيهم بعض حرام. يعني هو هذا السؤال يعني كأنه مثلاً مقصد قبيلة أمية، والجواب كن عام جواب الإمام يسعى عليهم وعلى كل واحد يعني. كأنما مطلقة على عام.
بس العفو شيخنا، أنا العفو في بداية الاستدلال أو في بداية الدرس يعني لعله أشرت ضمن كلامي. شوفوا شيخنا، أصاب مالا من عمال بني أمية. يعني الإمام من يجي يجاوب، يجاوب على وفق ماذا؟ على وفق السؤال. يعني والسائل جاي يركز، أولا أصابه من عمال بني أمية، وثانيا يتصدق منه ويصل قرابته منه ويحج منه ليغفر له ما اكتسبه. يعني أكو هناك قاسم مشترك في ذهن السائل وفي ذهن الإمام، وهو أن هذا المال حرام. إذا نطلع من هذه الفرضية بعد ما يجي كلام الإمام إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة،
هو عند علم يعني،
ها؟
هو عند علم يعني
هذا المال اللي أصابه من عمال بني أمية حرام، بلي مفروض هذا.
إذا بالشكل هذا يعني كل ظالم ناخذ من عنده أموال،
لا، ليش هذا التعدي؟ ليش هذا التعميم؟
وبني أمية عنوان ظلم.
ظلم ما يهم، مو هو دارة يجي الإمام والسائل يفرض عنوان عام. ما فرض عنوان عام شيخنا.
إحنا نريد نشوف نقدر نسافر العنوان ده نمشي بدل هاي على حسب ما تراها المستدل.
لا، المستدل ما يسر، المستدل يقول جاي يصدق من بعض هذا المال الحرام، وها إحنا محل شاهدنا إن كان خلطه. مرة قلنا هذا المال الوصل إلى هذا الحرام معين ما خلطه ويا أموال المباحة، قلنا هذا حكم واضح مجهول مالك يقوم به. ومرة أخرى اللي هو محل شاهدنا أنه جاب هذا المال الحرام وامتزجه هو الشخص، امتزجه بأمواله المحللة وما قدر يفرز، فلم يعرف الحرام بعينه من الحلال. هنا الإمام قال فلا بأس. لما صارت النوبة هكذا، جاب ذاك الحرام المليون خلقه ويا أموال المباحة وما قدر يفرز بعد المليون وراد يصدق منه ويحج منه وكذا، فقال له فلا بأس. فنعم بلي، إذا نريد نقول كل ظالم فكون شنو ننقح موضوع جواب المعصوم. موضوع الجواب أنك أيها الذي وصل إليك المال من الظالم خلينا نقول تعلم بأنه حرام، ثم أخذت هذا الحرام وامتزجته بأموالك المباحة وما استطعت فرزه، يجي جواب الإمام لا بأس.
هو بنفسه
لا 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 لا، احنا كون نضم هذا، كل نضم من محل الشاهد.
والجواب الاثنين هذا بجوار ذاك حرام مطبق.
لا لا لا، شوفوا شيخنا، احنا كون الرواية هكذا نفهمها، يعني نفهمها انه هذا مو وصل لمليون، وصل لمليون وريد يصدق من هذا المليون لا بنفس هذا، خذاك قال ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة. إذا كان الأمر كذا خرجنا بعد عن موضوع الرواية.
لا نرجع كله لا بأس.
لا لا بأس وين ذاك مرحلة الاستشهاد أنه خذ هذا المال الحرام وخلطه هو خلطه بالأموال المباحة.
يعني مرة يخلط عنده نفسه وما مره انا شاهد اقول انا لك بس اقول ان ذلك الظالم عنده اعمال زينه وعنده اعمال مو زينه، فمن اعظم اماله ولا ماله حتى مخلوقه قبل لا توصل اللي هو مخلوق عند ذاك الظالم.
لا ما له علاقه بعد بذاك، هو اريد السؤال يبين حكمه، يريد حكمه، يقول يا مولانا هذا المال الحرام اللي وصل الي انا خلطته بعد، خلطته بالاموال المباحه وما اقدر افرزه، والان اريد اتصدق منه، اريد احج منه، فيه باس ولا ما فيه باس؟ كلنا نفهم السؤال هكذا. اي فهذا الكلام هنا صار لا باس، المستدير يقول ليش لا باس؟ لانه هذا جاي يصرف من بعض المال، جاي يحج من بعض المال، والبعض الاخر يمسكه يخليه في بعض حاجياته، فلذلك الحديث ظاهر في جواز التصرف في البعض، يعني جواز التصرف في بعض اطراف الشبهه. الشيخ الاعظم يقول لا، ظاهر في التصرف الجميع.
بس أقول يعني عندهم أعمال ما نقول ما في حرام، يعني لا محتدين على فلان ما فين أعمال
خو بني خو هذا يصير شيخنا، خو هذا بعد نفس الكلام يجي أم يجي، لأن الإمام يقول لا بأس، يقول لا بأس بلي، والاستدلال نفس الاستدلال والجواب نفس الجواب. إذا تريد تردون هذا خو هذا بعد هو واضح شيخنا. لا الكلام وين يصير؟ الكلام أنه يقول أني هذا المال الذي أصبته هذا أنا أدري به حرام، لكن المشكلة وين؟ اخلطت ويا الأموال المباحة، هذا انقدح عنده فت سؤال للسائل.
هذه المقدمة خارجية من الرواية ما
أفضل هذا المطلب. هو الإمام يقول ثم إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال سلمكم الله. يعني هنا صار عنده منشأ للانقدح عنده سؤال، قال أنا هذا أدري بيه حرام بس المشكلة خلطت ويا الأموال المباحة، وأنا الآن أقدر أتصدق من هذا المال المختلط، يعني من هاي الشبهة المحصورة. قال وليس فيه دلالة على جواز التصرف في الجميع، ولو فرض راح يتنزل منه المستدل تنزلا، يقول ولو فرض ظهور الحديث في الجميع، شو يقول؟ يقول لا بد من توجيهه. قال صرف عنه، بمن صرف؟ بقرينة، يعني بسبب. شنو اللي خلانا نحمله؟ قال بما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي، يعني الدليل المحرم، يعني الدليل اللي حرم العنوان الواقعي، اجتنب عن الحرام فتتصرف في الحرام. زين انا ادري ضمن هال 5 ملايين اكو حرام لو ما ادري؟ ادري انه مليون واحده حرام والاربع مالاتي اللي هي مباحه. زين فهذا الدليل راح يخليني انا ارفع الايد عن ظاهر الحديث وحمله على خلافه، وهو اي ما دل على وجوب الاجتناب عن حرام الواقعي مقتضى بنفسه، يعني شنو بنفسه؟ اي مع قطع النظر عن ايجاب العقل الاحتياطه بدون ما انا استعين بالعقل، لا هذا بنفسه مقتضى لحرمة التصرف في الجميع. مو المليون اللي وصل لك انخطن ويا الأربع ملايينك فذن الخمسة ما تقدر تفرز المليون، الآن ذاك الدليل أنه يجب الاجتناب عن الحرام الواقعي بنفسه مقتضى علما لحرمة التصرف في هاي الخمسة كلها. ليش؟ لأنه أكيد ضمن بعض تصرفك راح يصير بمن؟ بالمليون الحرام. قال لحرمة التصرف في الكل، فلا يجوز ورود الدليل على خلاف تلك الحرمة. ومن يعني وأيضا هذا ما دله، وهو يعني ما دله مقتضى من جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط مقتضى علما. قال مقتضى لحرمة التصرف في البعض المحتمل أيضا، ذاك البعض المليون اللي هو محتمل حتى بذاك ما تقدر شنو العقل يقول لك أن تتصرف، فلا بد من الاحتياط، يعني لا بد من اجتناب الكل. لكن عرفت شو يقول المستدل؟ يقول أنا شلون أحمله؟ أحمله على البعض وذاك البعض الآخر أجعله بدل، عن الحرام الواقعي، يعني أتصرف في بعض هذا المال وذاك البعض اللي أمسكه أجعله أترك التصرف ما أتصرف فيه أجعله بدل عن الحرام الواقعي. قال لكن عرفت أنه يجوز الإذن في ترك بعض المقدمات العلمية بجعل بعضها الآخر بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي اللي هو ذي المقدمة، فيجمع بين دليل حرمة فيجمع بين هذه الموثقة وبين منه وبين دليل الذي دل على حرمة العنوان الواقعي. والجواب عن هذا الخبر الشيخ الأعظم الآن يجيب على هذا الاستدلال سلمكم الله، والجواب عن هذا الخبر أن ظاهره جواز التصرف في الجميع، ظاهر هذا الخبر جواز التصرف في جميع هذا المال وليس في بعضه. كيف؟ قال لأنه يتصدق ويصل ويحج بالبعض ويمسك الباقي، فقد تصرف في الجميع بصرف البعض وإمساك الباقي. هذا هم نفس التصرف، خليت إيدك لو ما خليت، خذت البعض وصرفت به وشلت البعض الآخر وضميته ومسكته، وأنه يوم من الأيام أنا خاف أحتاجه وأصرفه، هذا هم نوع من التصرف في الجميع، بحيث صار عندك صلاحية التصرف في هذا البعض الآخر أيضا، فهذا أيضا نوع تصرف، فهو تصرف في الجميع. فإذا الحديث الشريف ظاهر في جواز التصرف في الجميع وعليه، فلا بد إما وإما، فلا بد إما من الأخذ بظاهر الحديث وتجويز المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، وهذا مما لا يلتزم به المستدل ولا يسلمه، وإما لا من توجيهه وصرفه عن ظاهره وحمله على خلاف ظاهره. قال وإما من صرفه عن ظاهره، وحينئذ في مقام الحمل قال هناك شنو طريقان كما وضحنا من الخارج، قال وحينئذ فحمل الحديث الشريف على إرادة نفي البأس عن التصرف في البعض وإن حرم عليه إمساك مقدار الحرام، يعني فحمل الحديث الشريف على الطريق الأول الذي سلكه المستدل ليس بأولى من الطريق، من الحمل على الطريق الثاني من حمل الحرام، أي من حمل المال الحرام في مورد الحديث على حرام خاص بحيث يعذر فيه الجاهل، مثل إيش؟ المورد الأول الربا، قال كالربا بناء على ما ورد في عدة أخبار من حلية الربا الذي أخذ جهلا ثم لم يعرف بعينه في المال المخلوط. المورد الثاني ميتة السمك، ولعل ما نحن فيه المورد الثالث من تلكم الموارد، فيكون ما نحن فيه حكم تعبدي، وإذا كان حكم تعبدي فلا بد من اقتصار على مورده مورد النص، ولا يحق لنا التعدي منه لسائر الموارد حتى نقنن قانونا وحكما نقول جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. فالمدعى هذا لا ينهض عليه الاستدلال بهذه الموثقة. وهكذا نفس الكلام اللي تكلمه الشيخ الأعظم حول موثق السماعة يأتي في أخوات موثق السماعة باعتبار هذه الأخبار كثيرة. ثم بعد ذلك ذكر لنا مطلبا كليا، مطلبا عاما تحت عنوان وبالجملة، يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.